في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار، بل تستقر بالذمة. قد يقول قائل: أن الكفارة سقطت، كما عندكم في المتن: فإن لم يجد الصيام شهرين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار، بل تستقر دينا في ذمته. كونها تسقط استدلالا بالحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يكفر إذا وجد. يلزمه القضاء أيضا، لأنه أفسد صومه الواجب. قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلا. قد يقول قائل: ما بين، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه؟ نقول: ورد في بعض الروايات، وإن كانت بمفرداتها لا تثبت، إلا أنها بمجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلا. والكفارة كما هو معلوم احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس في شهر رمضان. والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضان. لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، كذلك المرأة، فبوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة، دون إيجاب الكفارة. وقد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. شخص يعرف أن الزنا حرام مثلا، لكن لا يعرف أن حده الرجم، جاهل، فجاء إلى الإمام وقال إنه زنى وهو محصن، يظن أنه بيجلد 100 جلدة ويطلق سراحه. قال: لا، أنت عليك الرجم. أنا جاهل، ما أعرف الحكم. لكنك تعرف حكم الزنا وأنه حرام، لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر المترتب على الزنا. قد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري أن الزنا حرام. وهذا يتصور في مسلم حديث العهد في الإسلام، أو عايش في مكان لم تبلغه شيء من الشرائع، وإلا مثل هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم لكن يجهل أن عليه الحد. فالأعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان، ولذا قال: يا رسول الله هلكت. قال مالك: قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ الحديث. على أن الإكراه على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني يتصور أن تكره المرأة على الجماع، لكن هل يتصور أن يكره الرجل عليه؟ نعم، المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يتصور إكراهه، لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك. ومنهم من يقول أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر. لا شك أن الانتشار فرع الرغبة، فرع الرغبة، ومع الإكراه، مع الإكراه لا توجد الرغبة. إذا كان المكره صادق في كونه مكره، لكن بعض الناس إذا أكره قال: الحمد لله أنا مكره ولا علي ذنب، ويزاول المعصية. وعلى كل حال الإكراه درجات، والمسألة كما سمعتم مختلف فيها. فإذا وقع الإكراه الملجئ لا شك أنه معفو عنه بالنسبة للإثم، لكن القضاء أحوط. إذا باشر دون الفرج فأنزل، هذه مسألة تقدمت الإشارة إليها، فإنه يفطر ولا كفارة، لأن النص إنما ورد في من جامع، والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى العلاج في الفرج دون المباشرة. إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط سد الذرائع في مثل هذا مطلوب. نعم، تقدم الكلام في المذي. هم نعم يقول: نعم، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، يقول فسد الصوم. لا شك أنه إن أمنى هذا ما في إشكال أنه يفطر، لأنه عن شهوة، إذا خرج المني عن شهوة فإنه يفطر، لأنه جاء في الحديث: يدع شهوته. نعم، وهو ملحق بالجماع في الفطر. أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن حكم الجماع، فإنه لا يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجا من الخلاف. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم،
تصور قبيل غير عند ذي الغالب أنه ينجي.
هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وتأتي الإشارة إليه فيما يكره، فيما يكره إن شاء الله تعالى. إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في مثل هذا مطلوب، لا سيما لمن لا يملك إبه. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف، ولزمه القضاء. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء، مع أن الاستمناء معروف حكمه وهو التحريم، لكن لا شك أنه إذا بلغ به الشبر مبلغا لا يمكنه الصبر عنه هو أسهل من الزنا الصريح. وعلى كل حال هو محرم عند جمهور العلماء، لكن مع الحاجة الشديدة وخشية الوقوع في العنت ولا يمنعه صيام ولا غيره، حينئذ أسهل عليه من أن يباشر المحرم الصريح التحريم. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء كان ذلك بيده وما أشبه ذلك، أفطر عند جمهور العلماء، إذا خرج منه مني خلافا للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، وهو حرام في رمضان وفي غير رمضان كما سمعتم. وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر. وإن أمذى أي خرج منه مذي أو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح، لأنه لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا كرر هذه مسألة تقدم ذكرها إشارة، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم إذا كرر النظر، إن كرر النظر إلى ما يباح له النظر فهذا خاص بالصيام، لأن له أن يكرر النظر في زوجته ولو بشهوة، لأن له ما هو أشد من ذلك. لكن إذا كرر النظر فيما حرم الله عليه سبحانه وتعالى هذا حرام للصائم وغير الصائم، لكن الصائم أمره أشد، فعليه أن يحتاط لهذا الركن فيغض بصره عن النساء، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة، فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. لكن لا يبطل صومه بمجرد النظر إذا لم يخرج منه مني، أما من أمن فإنه يبطل صومه وعليه قضاؤه إن كان واجبا. وليحذر الصائم شد الحذر كما ذكرنا مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام ورمضان الأمر أشد، يضاعف الأمر نسأل الله العافية. أيضا يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على الفطر في رمضان. اشتهى جماع زوجته فقال نسافر، ما وصل الخرج، خرج 80 كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة. كما أنه يحرم عليه أيضا التحايل على إسقاط الكفارة، قد يقول قائل وهو في بلده الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، يريد أن يتحايل على إسقاط الكفارة فيشرب ماء، يقول أنا مفطر أنا لست بصائم في رمضان، تحمل التحريم والوعيد الشديد لكن ما يتحمل الكفارة، نقول تلزمك الكفارة معاقبة له بنقيض قصده. فلو سافر من أجل أن يفطر مع أنه لا حاجة إلى هذا السفر غير الفطر فإنه يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان من أجل أن يجامع زوجته، فلا تلزمه الكفارة حينئذ على حد زعمه، فإذا أكل أو شرب عمدا أفطر، ولزمه القضاء ولزمه الإمساك بقية اليوم، ولزمته الكفارة لحرمة رمضان ومعاقبة له بنقيض قصده، والله المستعان. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكثر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في المسألة الثانية، يعني إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل. أما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين، لكل يوم كفارة، وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل مثل هذه الكفارات. ولذا يقول وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، وفي الأولى ثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لماذا؟ هو أفسد الصوم. يقول لأنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية، والمسألة لا تخلو من خلاف. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك شخص مسافر ثم قدم، امرأة حائض ثم طهرت، وهكذا. يقول وكذلك من لزمه الإمساك وإذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. جامع وهو مقيم صحيح معافى ثم سافر وأفطر في سفره، نقول الآن علي قضاء هذا اليوم، نقول عليك الكفارة لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم. ومثله لو مرض وأفطر وقد كان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينوي الفطر بالجماع. يعني لو شخص مع أذان المغرب جامع زوجته ناويا الفطر بذلك، عليه كفارة ولا لا؟ نعم ما عليه كفارة. لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه وبين أن يفطر، لأن الوصف المبيح للفطر قائم، فنوى الفطر بالجماع، نقول ما عليك شيء. لكن لو لم ينوي الفطر إلا بعد الجماع نقول عليك الكفارة، لأنه يقول ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمدا. باب ما يكره.
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ويكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة
فيبتلعه
ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط،
لكنه على الجواز، النصب على الجواز. نعم.
ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة
لمن تحرك شهوته.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. وقول
نعم
وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه.
ما يكره ويستحب وحكم القضاء، يعني هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث: ما يكره فعله للصائم، وما يستحب له ويندب أن يفعله، وحكم القضاء من قبل من لزمه القضاء واجب عليه. يقول يكره جمع ريقه فيبتلعه، وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة. يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، مذهب عند الحنفية أنه يفطر، فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق لئلا يكون مفطرا على قول. مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، والكراهية حكم شرعي، مسألة الخروج من الخلاف يعلل بها كثيرا للكراهة والاستحباب، فيقال يكره إذا قيل بالتحريم وإن كان الدليل لا ينهض، ويقال يستحب فعل كذا إذا قال بعض أهل العلم بوجوبه ولو كان دليله لا ينهض. والخروج من الخلاف ليس من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأحكام إنما تبنى على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي توافرت أركانه. إذن كيف يقول أهل العلم للخروج من الخلاف؟ الخلاف إذا كان له حظ من النظر معتبر، بمعنى أنه وجد في المسألة أكثر من قول، قول راجح وقول مرجوح، لكن له حظ من النظر، له أدلته وإن كان مرجوحا، وقول ثالث لا حظ له من النظر، أدلته واهية. فالعمل بالقول الراجح هذا هو الأصل، مع ملاحظة القول المرجوح الذي له حظ من النظر لاحتمال أن يثبت دليله، واحتمال أن يرجح الاحتمال الذي رجحه. الآن عندنا إذا كان الدليل واحد يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، الاحتمال الراجح يدل على الإباحة، والاحتمال المرجوح يدل على المنع، يدل على المنع. نقول الأولى الكف، الانكفاف عن فعل مثل هذا لئلا يكون الاحتمال المرجوح راجحا، خشية أن يكون هذا الاحتمال المرجوح راجح، لأن الرجحان أمر نسبي والدليل واحد. نعم إذا خلى القول الثاني المرجوح من الأدلة، أو على أقل الأحوال الأدلة المحتملة، فلا التفات إليه. فلنعرف سر هذه المسألة، فما دام الاحتمال قائما ولو كان مرجوحا ينبغي أن نلاحظ القول ويكون له حظ من النظر، لأنك لن تعدم في يوم من الأيام في مسألة من المسائل أن يكون هذا القول المرجوح راجح، لأنك وجدت ما يعضده ووجدت ما ترجح به الاحتمال الآخر ولو كان المرجح ضعيفا، لأن المرجحات عند أهل العلم كثيرة جدا، المرجحات كثيرة، وبعضها الترجيح به فيه ضعف. إذا عرفنا هذا أنه إذا كان الأدلة للقول الراجح والمرجوح متقاربة، أحيانا يكون القول الراجح راجح بنسبة يسيرة، يكون هذا 55% وهذا 45 مثلا، علينا ملاحظة القول الآخر، لا لأنه قول لأهل العلم، بل خشية من أن يثبت دليله أو يرجح احتماله. وهنا لا دليل للمخالف أصلا فلا يكره جمع الريق، لا يكره جمع الليل لأنه لا دليل المخالف، ويحرم بلع النخامة، ويستوي في ذلك تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وغيره، على الصائم وغيره، لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث، فهو من الخبائث. ويفطر بها فقط، يفطر بها فقط يعني لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، وفي بعض النسخ الزاد إلى حلقه، لكن الصواب إلى فمه، على القول بأنها تفطر لأنها من غير الفم، فإذا وصل إلى الجوف أو الصدر أو الدماغ، فإذا وصلت إلى الفم فابتلعها وقد انتقلت من مكانها ثم ابتلعها، على المذهب يفطر. نظيرها ما لو أصيب بدسعة قلس، إيش معنى هذا؟ نعم، يعني من القيء اليسير، كح مثلا أو سعل، فخرج حبات من الطعام إلى فمه فابتلعها، يفطر ولا ما يفطر؟ أو ما بين الأسنان، ابتلع ما بين الأسنان، لكن تنظيرها بما يخرج من الجوف من الطعام المأكول مع السعال، وهذا يحصل كثير، لأن يعني بدلا من القيء يكون كثيرا كل شيء يسير. نعم، هذا إذا ابتلعه يفطر ولا ما يفطر؟ نعم، والنخامة مثله. نعم، يقول ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه. تفضل. مضى في درس الأمس، لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ونحو ملأ يمكن التحرز من هذا، لا يفطر، ما في إشكال. نعم، على التفصيل السابق، ومثل النخامة يمكن التحرز منها ولا يمكن. نعم، هو مسألة الوصول إلى الحلق لا يمكن التحرز منها إلا مع استفراغ، لكن إذا وصلت إلى الفم، والمرجح في كثير من النسخ لأن بعض النسخ إن وصلت إلى حلقه يفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، لكن هذا ما له وجه. نعم، لأنه لا يمكن التحرز منها إلا مع الاستفراغ، لكن إذا وصلت إلى فمه أمكن التحرز منها، يفطر بها علي عنده. ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم يعني من الجوف أو الصدر أو الدماغ، فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. والقول الثاني أنها لا تفطر مطلقا لأنها لم تخرج من الفم كالريق، يعني مثل الريق، لو جمع الريق فابتلعه لا يفطر، وهذه مثله، وهي نوع منه، إلا أنها لها وصف خاص. لكن القول بالتفطير كأنه هو المتجه، مثل ما لو ابتلع ما بين أسنانه أو ما صدر منه من أو ما ارتفع إلى فمه من طعام بسبب السعال. يقول: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ مثلا أنه لا كراهة، لا كراهة. إذن كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه ولا أثر لذلك، لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به. أما إذا كان لحاجة كالطباخ والمرأة في بيتها تذوق الطعام، هل ملحه مناسب، هل حلاوه مناسب أو لا، لا بأس بذلك، كما حكى البخاري عن ابن عباس. يقول: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. والمراد بالعلك القوي الذي لا يتفتت، الذي لا يتفتت. معروف أن من أنواع العلوك ما يتفتت، ومنها ما لا يتفتت. هل الخلاف في العلك سواء كان قوي أو غير قوي، بأن كان من النوع الذي تفتت، العلك المطلي بغيره مما له طعم وجرم، أو المراد به الذي لا طعم له؟ هم في الأسواق أنواع من العلوك، بعضها نعناع وبعضها مطلي بطبقة ملونة، وفي أشياء له طعم، طعم وجرم واضح. يعني مثل هذه لو غسلت فذهب الطعم دخلت في الكلام الذي معنا. المقصود بالعلك الذي لم يدخل عليه شيء من التحسينات ولم تدخله الصناعة، العلك الذي على طبيعته، وهو نوعان: علك قوي لا يتحلل، وعلك يتحلل ويذوب. العلك القوي، نعم، هو اللبان، نعم. المرارة التي بالعلك، ما فيه نوع مر، ها؟ هل تأخذ حكم المحسنات التي توضع على علوك؟ نعم، أو المقصود بالعلك الذي يذكر هنا في هذا الباب الذي لا يذهب إلى الجوف منه شيء. افترضنا أن الشخص علك العلك في بالليل مثلا، وراح الطعم منه 100%، ما بقي للطعم أثر، فقال: أنا أرجئه إلى الظهر أحتاجه، لأنه يجم الريق العلك ولا طعم له ولا جرم، إنما هو لاستجمام الريق فقط. هذا محل الكلام إذا كان لا يتفتت. يقول: ومضغ علك قوي، أي الذي لا يتفتت، لئلا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا كراهة، لكن ينبغي أن لا يمضغه أمام الناس لئلا يساء الظن به. الشخص الذي يمضغ العلك أمام النفس يساء به الظن، وأيضا يفتح مجال لمن أراد أن يأكل، فقد يأكل أشياء بعض الناس الذين عندهم رقة في الدين، أو بعض الأطفال الذين يمرنون على الصيام قد يأكلون، لأنهم لا يرجون بذلك ثواب من الله سبحانه وتعالى، إنما لمجرد التمرين. فالطفل وأشد من ذلك من كان في دينه رقة قد يأكل أشياء ويظهر للناس أنها علك، إنها علك، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا أمام الناس. الأمر الثاني أن العلك صار من سمة النساء، صار من سمة النساء، يعني هل ترون رجلا في مكتمل رجولته يمضغ العلك أمام الناس؟ نعم، يوجد؟ لا يوجد. وعلى هذا فاستعماله مخالف للمروءة، ومثل هذا مسقط للعدالة عند أهل العلم، فلا ينبغي أن يزاوله من بلغ هذه المنزلة في المروءة والرجولة لئلا يتسبب في إسقاط عدالته. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعم الطعام وطعم إيش؟ العلك القوي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، طبعت قديما وهي نافعة في هذا الباب، طبعت في مطبعة المنار قديما. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، إنما مناطه وصول الطعم إلى الجوف، لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع. يقول: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. يحرم العلك المتحلل، يعني هو الذي يقابل العلك القوي الذي سبقت الإشارة إليه، وهذا لا شك في تحريمه لأنه وسيلة إلى إفساد الصوم. يقول رحمه الله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. تكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره يعني مع أمن إفساد الصوم. أما إذا خشي إفساد الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل. أما من لا تتحرك شهوته أو قبل ما لا يحرك الشهوة كطفل صغير أو محرم أو امرأة كبيرة في السن، مثل هذه لا تحرك الشهوة. من لا تحرك شهوته فلا كراهة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، ومتفق عليه من حديث عائشة. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يؤذن له شاب، خرجه أبو داود، حديث ضعيف، حديث ضعيف. وليس المرد في ذلك إلى الشباب والشيخوخ، فكم من شيخ أشد من الشباب في هذا الباب، وكم من شاب أضعف من الشيوخ في هذا الباب. لكن لو نظر إلى المرأة، التأثير للمرأة لا للرجل. نعم، لا شك أن الناس تفاوتون، من الناس من يثيره أدنى شيء، ومن الناس من لا يثيره شيء. فالرجل وقوته وشهوته لها حظ من النظر في هذا الباب، والمرأة أيضا لها دور في التأثير على الرجل في هذا الباب. كونه لم يأذن للشاب وأذن للشيخ أولا الحديث ضعيف. الأمر الثاني أنه ليس المرد الشباب والشيخ بل المرد إلى الشهوة قوة وضعفا. يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهذا يجب على الصائم وغير الصائم، لكنه في حق الصائم آكد. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك الغيبة والسب والشتم، كل هذه من المحرمات التي يجب على المسلم اجتنابها في كل وقت وفي كل مكان. لكن إذا اجتمع وانضم إلى هذا التحريم تحريم من وجه آخر أو من وجوه، كان يكون صائم في رمضان في بلد حرام من كبير سن من طالب علم من عالم، كل هذه تجعل التبعة أكبر. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه عموما، وعلى طالب العلم أن يحتاط لنفسه على وجه الخصوص، لأنه قدوة للناس. فإذا باشر مثل هذه المحرمات ورآه بعض العامة واقتدى به صار عليه الإثم، إثم ذنبه وإثم من عمل بهذا الذنب واقتدى به فيه. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة وأسوة لعامة الناس، وأن يكون داعية بعمله وفعله قبل الكلمة. يقول: سنة لمن شتم قوله إني صائم. سنة لمن شتم قوله إني صائم، لحديث أبي هريرة المتفق عليه: فإن امرؤ شاتم وأسابه وقتله فليقول إني امرؤ صائم. وهل يجهر بذلك أو يقوله في نفسه خشية الرياء؟ من أهل العلم أن يفرق بين الفرض والنفل. الفرض الذي يستوي فيه الناس كلهم يصرح بأنه صائم، والنفل الذي يختص به دون غيره لا يصرح به لئلا يطرأ عليه الرياء، مع أن لفظ الحديث عام يشمل الفرض والنفل. وسن أيضا تأخير سحور، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وإقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، نحو 50 آية. والخمسين الآية يمكن أن تقرأ في كم؟ ربع ساعة أو أقل أو أكثر. لا شك أن الآيات متفاوتة، فالآيات في سورة المائدة ليست مثل الآيات في سورة الشعراء. نعم، المقصود المتوسط، هذا تقدير فيرد إلى المتوسط. فالخمسين الآية تقرأ القراءة المأمور بها بظرف كم؟ أن يكفي 10 دقائق، 10 دقائق، فيكون بين نهاية السحور وإقامة الصلاة. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور. ويسن أيضا تعجيل الفطر، فاستحب المبادرة به إذا تحقق غروب الشمس. كونه يستحب التعجيل لا يخول الإنسان أن يفطر قبل غروب الشمس. أقول هذا من باب المبادرة بالسنة، لا، لا بد أن يتحقق غروب الشمس. في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول: على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، في المسند والسنن وغيرهما من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الأولى أن يفطر على تمر. وكونه رطب أفضل من جهة كونه أنفع للبدن من التمر، والفرق بين الرطب وبين التمر معروف. الرطب هذا الذي اللين الرطب، وأما التمر فهو الناشف المكبوس المرصوص. فالرطب أفضل من التمر من هذه الحيثية. وإلا فالحديث يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهو يشمل الرطب والجاف، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. يقولون فطور التمر إيش؟ الشعر. فطور التمر سنة، رسول الله سنة، فاز بالأجر من يحلي منه سنة. سنة وسنة وإيش وسنة، هذا مثلث. نعم، فطور التمر سنة، رسول الله سنة، فاز بالأجر من يحلي منه سنة. لكن السن يحلى يحس بالطعام. نعم، يمكن تحليته، لكن ها مثله، يعني يعزى إليه الفعل على سبيل التجوز. يقول وقول ما ورد كالتسمية في ابتداء الأكل والشرب، ومعروف وجوبها، وقول الحمد لله عند الانتهاء، ومن ذلك قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود الدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وهو حديث حسن. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا خبر ولا دعاء؟ خبر ولا دعاء؟ دعاء بلفظ الخبر، دعاء بلفظ الخبر. يعني هل أنت تخبر عن أن الأجر ثبت، أو تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبت لك الأجر؟ نعم، تطلب، فهو دعاء. إذن كيف يكون دعاء مقرون بالمشيئة وثبت الأجر إن شاء الله ومثله طهور إن شاء الله؟ هذا دعاء، بأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا المرض طهور لهذا المريض. وقد جاء النهي عن الاستثناء في الدعاء، فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لكن ليعزم المسألة. والفرق بينهما أنه إن جاء الدعاء بلفظ الأمر فلا يجوز الاستثناء، وإن جاء بلفظ الخبر جاز الاستثناء، وهذا للتوفيق بين هذه النصوص. وأما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، كما في عمل يوم الليلة لابن السني، ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هناك علك يسمى علك الحريم، فهل هو داخل في قول المؤلف؟ هو الأصل، علك الحريم هو الأصل الذي لم يضف إليه شيء، لكن إن كانت مرارته باقية وطعمه باقي فهو مؤثر على الصيام. كل شيء له طعم وينصرف إلى الجوف منه شيء فهو مؤثر. يقول: هل العلك الموجود في الأسواق الآن مفطر أم لا؟ العلك الموجود في الأسواق الذي أدخل عليه بالصناعة ما أدخل من الطعوم والروائح، فإذا ذهبت ذهب هذا الطعم إلى الجوف لا شك أنه مؤثر جدا مفطر. يقول: النخامة إذا وصلت إلى الفم أثناء الصلاة ولا أستطيع القراءة أخرج من الصلاة إلا ما استطع التخلص منها، لا بد أن تتخلص منها، لا بد أن تتخلص منها بمنديل أو بثوبك أو بين رجليك إن لم تكن الأرض مفروشة مثلا، على كل حال، أو عن يسارك إن لم تكن في المسجد، فلا بد من التخلص منها. يقول: إذا كان الجماع في نهار رمضان محرم لا يجوز، فإن الوسيلة إلى الجماع أيضا محرمة كذلك حتى ولو كان مالكا لإربية، ليس كذلك؟ إذا كان مالك لإربية ليست هناك وسيلة، الوسيلة إذا كان قربه من زوجته سببا للجماع المحرم فحينئذ يمنع القرب منها لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، أما إذا كان مالكا لإربه فلا يمنع من النوم معها أو من حتى تقبيلها إذا كان مالكا لإربه على حد زعمه، لكن إذا كان لا يملك إربه ويخشى من نومه بجانبه أو قربه منها فإنه لا يجوز له ذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المحرم. هذا سئل عنه أمس لعله، يعني يقول: ذكر مؤلف إحليل، والمراد بالإحليل الذكر. بقايا الطعام بين الأسنان لو خرج أثناء الصلاة هل يجوز ابتلاعها؟ لا يجوز ابتلاعها، من ابتلعها تبطل صلاته والصيام، إذا كان ما يشق التحرز منه بحيث لا يستطيع إخراجه لعله يعفى عنه. يقول: كيف يعرف الشخص من نفسه أنه يقدر على صيام شهرين متتابعين؟ فإذا علم أن ذلك يشق عليه لا لمرض ولا لضعف ولكن لطول المدة وأنه قد يفطر خلال هذين الشهرين، إذا لم يكن هناك مانع من مرض أو شدة شهوة أو شبق يمنعه من الصيام فإنه قادر، ليس معنى أن الإنسان ليس بقادر يعني يشق عليه، لا، ولو مع المشقة ما لم تبلغ المشقة إلى حد يتضرر به. يقول: علما بأن الرجل يريد أن يكفر بعد أن تجاوز عدة رمضانات عليه الكفارة ولو طال به الزمن لأن دين في ذمته، يقول: هل هناك دليل من السنة على تحديد مدة الإقامة؟ دليل غير الاحتياط؟ أولا من الخبر عن ابن عباس تحديده بأربعة البرد، وأيضا يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام مدة إقامته في مكان واحد 4 أيام في مكة، وما مع دافه متنقل بين المشاعر، وعلى كل حال مثل هذا بمفرده قد لا ينهض دليلا على أصل المسألة كما قال الشيخ رحمه الله، لكن الناس اتخذوا إطلاق النصوص ذريعة إلى تجاوز ما حد الله سبحانه وتعالى وارتكاب ما حرمه. يقول: إذا انتقضت النية هل استطيع أن يجددها؟ إذا انتقضت بأن نوى الإفطار فإنه يفطر ولا يستطيع تجديدها. إذا صاموا 30 يوما فلم يره هلال شوال مع صحو فهل يتابعون صومهم يوما آخر؟ لا، إذا صاموا 30 يوما ورؤيتهم لدخول الشهر معتبرة شرعية فلا يزيدون على 30، لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29. يقول: إذا استمنى متعمدا الرجل في نهار رمضان فماذا يترتب عليه من أحكام؟ أولا يفطر كما سمعنا، لأنه يخرج هذا الماء بشهوة، فهو مثل الجماع، يفطر ويعصي ترتب عليه الإثم، نسأل الله العافية، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بالجماع، وعليه أن يغتسل من أجل الصلاة ويقضي هذا اليوم ويقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله ويكثر من النوافل، لأنه خطر عظيم. الفطر في نهار رمضان من غير عذر خطر عظيم. يقول: شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريبا 5 أيام، قيل يجب عليك القضاء ويطعام مسكين عن كل يوم، عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ 5 ريالات يدخل في إطعام المسكين؟ أولا مسألة الإطعام مسألة مختلف فيها، ويأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى. الإطعام معروف أنه نصف صاع، هذا إذا كان غير مطبوخ، أما إذا كان مطبوخا فما يشبع المسكين يسمى إطعام مسكين. 5 ريالات، يمكن بهذه 5 ريالات تقدم له وجبة مكونة من 7 تمرات وماء، وكان يعني شيء ما أدري عن مدى إجزائه حقيقة، لأنه قد يقدم له شيء غير المعتبر عند أهل العلم، وإن كان يسمى طعام في عرف الناس اليوم، لكن لو قدم له مثلا 5 ريالات صحن فطائر ولا همبرجر ولا شيء، نقول أطعم مسكين، يطلق عليه طعام عند أهل العلم. هم يقولون النصف صاع من أرز أو بر أو تمر أو ما أشبه ذلك، هذا الإطعام. نعم. علما بأن الشخص قد قضى الأيام وبقي له الكفارة، يأتي الكلام في الكفارة إن شاء الله تعالى. نعم. على كل حال، إذا كان فيه ما يسمى طعام شرعا واصطلاحا وعرفا لا بأس، المهم مطبوخ يشبع، إذا كان يشبع فهو طعام مسكين. يقول: هل صيام القضاء أو النذر يجب فيه النية؟ كل صيام واجب تجب فيه النية من الليل، لا بد أن ينوي فيه قبل طلوع الفجر. وهل يجوز قطع الصيام لأي عذر؟ يأتي ما يجي ما في إبطال الصيام. انتهت. يقول: إذا رأينا شخصا يأكل أو يشرب وهو صائم صيام تطوع، هل ينكر عليه؟ لا بأس بتنبيهه، لا بأس من تنبيهه، ينبه، يقال إنك صائم وما أشبه ذلك لأنه ناسي، فلا مانع من تنبيهه. أما إذا أكل ولو ناسيا في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه. يقول: الدم يبطل الصوم وهو خارج وليس من الدواخل أو من الدواخل، فذلك ينقض قاعدة ابن عباس. قلنا أن قاعدة ابن عباس أغلبية، سواء كانت فيما يبطل الصوم أو ما ينقض الوضوء، أغلبية وليست كلية، وعرفنا ما يرد على الشقين.
شيخ، في سؤال: قضية من ضرب على رأسه فأغمي عليه ثم جلس ساعة ثم أفاق، جاء إنسان وضرب إنسان في قفاه، ظل ساعة ثم أفاق أو نصف ساعة، نقول يبطل صومه هذا؟
نقول الإغماء إذا كان أقل من 3 أيام فهو في حكم النائم، في حكم النائم، لكن هم في باب الطهارة يجعلون مثل هذا الإغماء في حكم الجنون، ينتقض الوضوء، لأنه لا يشعر هل صدر منه ما ينقض الوضوء، ولأن النوم أيضا ينقض الوضوء عندهم. يقول: قلتم إن الإبرة إذا كانت في العضلة والوريد لا تفطر إذا لم تكن للتغذية، لأنها ليست في معنى الأكل، أما ما كان مغذيا فهو في معنى الأكل. والسؤال: ما ترى أن الإبرة إذا لم تكن للتغذية بل كانت للتداوي أنها بمعنى الدواء الذي يستخدمه الشخص عن طريق الفم، ف فتكون بذلك مفطرة مثل ما يفطر الدواء المأخوذ عن طريق الفم، لا القياس مع الفارق. أي شيء يدخل مع المدخل الطبيعي الفم يفطر، سواء كان مغذي نافع ضار، ولو أكل سم يفطر، ولو شرب دخان يفطر، شرب مسكر يفطر، ولو كان ما يضر. أما ما كان عن غير طريق المدخل الطبيعي فإن كان في معنى الطعام يدع شهوته وإيش وطعامه، إذا لم يكن في معنى الطعام بمعنى أنه يغذي فلا أثر له إن شاء الله تعالى. يقول: إذا رأيت رجلا ويظهر أنه كافر وكان يدخن مثلا، فهل أنكر عليه؟ إن كان في رمضان لا بد من الإنكار عليه، لا يجوز له أن يزاول المنكرات والمفطرات في رمضان ولا في غير رمضان. المنكرات ينكر عليه ويؤمر بالتستر بفعلها، والله المستعان. الآن الإنكار في مثل هذه الأمور التي عمت بها البلوى ضعف حتى بين المسلمين، فلا تجوز شخصا ينكر على مدخن أو يستعمل من آلات الله شيئا أو مسبل أو حليق أو ما أشبه ذلك، بدعوى أنها عمت بها البلوى. ولو باشرها الناس بالإنكار من أول الأمر ما وصلنا إلى مثل هذا الحد الذي وصلنا إليه. يقول: لو ابتلع الصائم الماء بعد تجمعه في فمه وكان فيه طعم السواك فهل يفطر؟ إذا كان السواك له طعم، السواك الجديد غالبا له طعم، فلا بد أن يلفظ هذا ذلك الطعم ولا يدخله جوفه إلا إذا ذهب من غير قصد. يقول: ما فائدة الحجامة؟ فائدة الحجامة ما في شك أنها معروفة وملموسة، تخفف النوم وتخرج الدم الفاسد الزائد، وهي أيضا جاء النص على أنها مفيدة إن كان الشفاء في ثلاث ومنها شرطة محجم. يقول: ما حكم تعليق نية الصوم برؤية الهلال؟ سبق الكلام عن ما لو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، عرفنا المذهب لا يصح صومه لأنه متردد في النية. عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صومه صحيح لأن هذا التردد لا في الصيام وإنما هو في ثبوت الشهر، والجهة عنده منفكة. يقول: ما حكم صيام من علم بثبوت الصيام في منتصف النهار ولم ينوي الصيام من الليل؟ يلزمه الإمساك بقية اليوم، يلزمه الإمساك من بقية اليوم إذا قامت البينة على أنه رؤية الهلال بالليل. أما إذا قامت البينة بأنه رؤية الهلال بالنهار فإنه يكون الليلة القادمة. يكفي؟ خذ هذه مع هذه للغد إن شاء الله تعالى. سم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. أولا، من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وعرض نفسه للعقوبة، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع القضاء. وأما من أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنه يجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب متى يقضي قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعاما. أن إذا أخر مفرطا إلى رمضان آخر لم ير عليه إبراهيم، إبراهيم بن من؟ النخعي، ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. فالقول بالإطعام قول أبي هريرة وابن عباس، وإبراهيم يرى عدم الإطعام. هذا بالنسبة لمن فرط في القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، ولم يذكر الله تعالى الإطعام. الإمام رحمه الله تعالى إذا صدر الباب بخبر ولو عن تابعي فإنه يكون اختياره إذا لم تكن الترجمة صريحة في الحكم، لأنه قال في الترجمة: باب متى يقضي قضاء رمضان، ولا تعرض لا لإطعام ولا لغيره. ثم صدر الكلام، ذكر كلام النخعي قبل كلام أبي هريرة وابن عباس، دليل على أنه يختار قول النخعي. ولذا عقب بعد ذلك فقال: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. فعلى ما ذكرنا وما ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة وابن عباس يكون الإطعام مأثور عن هذين الصحابيين، ولم يذكر في كتاب الله ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطعم لا شك أنه أحوط، من أطعم فهو أحوط. وفي حديث مرفوع خرجه الدارقطني والبيهقي لكنه ضعيف جدا، وهذا في حق من أخر من غير عذر، إن كان تأخيره إلى رمضان الآخر لمرض يرجو زواله واستمر معه المرض إلى رمضان الثاني فإنه يكفيه القضاء لأنه معذور، ولا كفارة عليه حينئذ بخلاف ما إذا أخر ذلك تساهلا وتفريطا. ولا يلزم التتابع في القضاء كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا بأس أن يفرق، نقلا عن ابن عباس: لا بأس أن يفرق عن القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فعلى هذا لا يلزم التتابع في القضاء، بل لو قضى ما عليه من أيام متفرقة صح ذلك وأجزأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل متتابعة. هنا يقول: يستحب القضاء متتابعا، يستحب القضاء متتابعا. استحباب التتابع لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع، إذن فالقضاء حكمه حكمه، وإن لم يكن على سبيل الوجوب والإلزام لكن في أصل المشروعية، يحكيه في أصل المشروعية، ولأنه أيضا أسرع في إبراء الذمة. ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، مفهومه أنه يجوز تأخيره إلى شعبان، فيجوز تأخير القضاء إلى شعبان لفعل عائشة رضي الله عنها مخرج في الصحيحين
أنه كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تستطيع ولا تتمكن منه إلا في شعبان لمكانه عليه الصلاة والسلام منها. وهل يتطوع قبل القضاء أو لا؟ شخص عليه قضاء فلم يبقى فيه شوال إلا ستة أيام، هل يقدم القضاء أو يدرك صيام الست؟ لأن وقتها مضيق ووقت القضاء موسع. شخص دخلت عليه عشر ذي الحجة وعليه قضاء، قال أريد أن أصوم العشر لأن وقتها مضيق تفوت والقضاء وقته موسع. هنا يقول ولا يجوز. نعم، المسألة عندنا هل يتطوع قبله أو لا؟ المذهب لا يتطوع بل يأثم، وذهب بعضهم إلى جوازه لأن وقته موسع وهو الأظهر إن شاء الله تعالى، لكن الأولى البداء بالقضاء. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر المسألة، من كان في ذمته واجب وأراد أن يتطوع قبل أدائه، من كان في ذمته واجب وأراد أن يتطوع قبله، الأولى أن يتخلص من الواجب لأنه ما يدري هل يعرض له شيء يعوقه عن تحصيل هذا الواجب، ولا شك أن الفرض أهم من المندوب. نعم، ابن رجب القواعد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتبه بحر الشمس بعد أن فاتته صلاة الصبح خرج وقتها، هل صلى الراتبة أو لم يصلي؟ صلى الراتبة لأن الوقت موسع يستوعب. فهذا من أدلة من يقول أنه يجوز له أن يتنفل ما دام الوقت موسعا، مع غلبة الظن أنه يتمكن من أداء الواجب، لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء لأنه أبرأ للذمة وأفرغ للبال. نعم، لكن إذا تطوع في الوقت الموسع لا. أما إذا ضاق عليه الوقت تصار في لم يبق في شعبان إلا أيام لا تتسع لأكثر من القضاء لا يجوز له أن يتنفل. يقول ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة فيما سمعنا من كلام الإمام البخاري، وفي حديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإطعام مع القضاء لكنه ضعيف جدا، خرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وتقدم هذا. والصواب أنه يأثم ولا كفارة عليه، بل يلزمه القضاء فقط لأنه دين في ذمته، وإن كفر فهو أحوط لقول أبي هريرة وابن عباس، لكن ليس هناك من الأدلة ما يلزمه بذلك مما تقوم به الحجة. وإن مات ولو بعد رمضان آخر يلزم في حقه الإطعام لأن القضاء في حقه متعذر، تمكن من القضاء فلم يقبل، تمكن من القضاء فلم يقضي. وقال بعضهم يلزمه إطعامان، مات بعد رمضان آخر عليه إطعام لأن القضاء في حقه تعذر، وقال بعضهم يلزمه إطعامان. لماذا؟ إطعام عن الأصل، عن تأخير الأصل، وإطعام عن عدم تمكنه من القضاء، لكن الصواب أنه يكفيه إطعام واحد. يقول ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الحديث، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم نكرة في سياق الشرط فتعم، فعلى هذا لو عليه صيام فرض بأصل الشرع شيء من صيام رمضان أو صيام واجب بنذر ونحوه فإنه يصوم عنه وليه بهذا الحديث بعموم هذا الحديث، لكن العلماء خصوا ذلك بالنذر، قالوا من عليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر فإنه يصوم عنه ويعتكف عنه ويصلي عنه وليه، ومثله الحج. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يصام عنه النذر دون الفرض، يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس. عرفنا أن مقتضى الدليل العموم لأن الصوم نكر في سياق الشرط فتعم. يقول رحمه الله تعالى وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كالصلاة، يعني لو مات عليه صلوات صلى عنه لا يصلى عنه، لا يصلي أحد عن أحد، هذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وفترضه عليه فلا يقبل النيابة ولا تدخل النيابة بحال. ومثل الصلاة الصوم إذا كان مما افترضه الله عليه لا تدخله النيابة، وإنما الذي تدخله النيابة هو ما أوجبه الإنسان على نفسه، كما لو أوجب على نفسه دينا فإن لوليه أن يقضي عنه ذلك الدين، بل ينبغي له أن يسارع بقضاء دينه وإبراء ذمته. وقد جاء في الحديث في الحج دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، فسماه دينا. والنص الوارد في الحج هل هو نذر أو أصل الحج الذي افترضه الله عليه؟ إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم، دين الله أحق بالقضاء. فهذا الحديث فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا قلنا أن الحج ولو كان مما افترضه الله يقبل النيابة في بعض الصور، يقبل النيابة إذا كان قادر على الحج بماله ولا يقدر على الحج بجسده فإنه ينيب من يحج عنه من ماله، ينوب عنه من يحج عنه من ماله. وإذا دخلت النيابة في الأصل دخلت في النذر من باب أولى، لكن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه على الإنسان مما لا يقبل النيابة من عبادات البدنية إذا كان ما افترضه الله عليه أصالة فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة، والصوم مثله فيما قرره ابن القيم رحمه الله. أما إذا كان الإنسان أوجبه على نفسه فإنه يقبل النيابة، كما لو استدان دينا من آدمي فإنه ينوب عنه في القضاء. نعم سم. نعم ابن القيم يقول إن هذا مقتضى الدليل والقياس، ابن القيم رحمه الله يقول هذا مقتضى الدليل والقياس. وعرفنا أن مقتضى الدليل العموم، مقتضى الدليل العموم هو نظر إلى أن العبادة، أن الصوم عبادة بدنية مثل الصلاة سواء بسواء، وليست مثل الحج يقبل النيابة، الصوم مثل الصلاة، فهل يصوم أحد عن أحد؟ لا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، فهل يصلي أحد عن أحد؟ الجواب لا، والصوم مثله إذا كان ما افترضه الله عليه، فدليله القياس، مقتضى القياس وليس مقتضى الدليل. أما عموم الدليل يشمل ما أوجبه الله عليه وما أوجبه على نفسه وقد قيل به، وقد قيل به. وأما بالنسبة لما عندنا في المتن قيده بالنذر كما هو المذهب. شوية وعليه صوم، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء، يعني النذر عائد لهذه كلها، وصف لما تقدم. نعم.
باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره أفراد رجب، إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعدي.
ما عندك عيد الكفار؟ ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار؟
لا.
عندكم نسخة الشرح فيها شيء؟ ها؟ فيها شيء؟ ما تمعنا؟
لا ما.
نسخة الشرح فيها شيء؟ روض المربي. يعني عندي وعيد الكفار من الشرح. طيب، النسخة التي معي من المتن فيها وعيد الكفار. كمل كمل.
ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبع وعشرين وأبلغ، وليلة سبع وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
صيام التطوع جاء الحث عليه، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فالصيام من أفضل الأعمال. وجاء تعيين بعض الأيام بالصيام بعد الحث المطلق على صيام النفل، جاء تعيين صيام الست من شوال، صيام أيام البيض والاثنين والخميس ويوم عرفة والعشر وعاشوراء، جاء الحث عليه على سبيل الخصوص. ولذا يقول رحمه الله تعالى: يسن صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، سميت بيضا لبياض لياليها بنور القمر. كيف تنطق؟
ها؟ لبياض.
اي خلا ضاد ما هي بضاد. ها؟ نعم. وهي تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر، التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، صيام 3 أيام من كل شهر يغني عنها صيام أيام البيض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. متفق عليه، وهذا ظاهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة الأيام عن 30 يوما، فمن صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الدهر. وذكر الأيام البيض والتنصيص عليها جاء بحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر، وهو حديث حسن. يسن أيضا صيام الاثنين والخميس، والعلة في ذلك أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هو حديث حسن، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. والاثنين آكد من الخميس، ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فدل على أن له مزية إضافة إلى كونه تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. وست من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، أخرجه مسلم. وهذا ظاهر أيضا، رمضان بعشرة أشهر والست من شوال بشهرين عن 60 يوما، فكأنه صام السنة كلها. إذا كانت العلة أن صيام الست مع رمضان تعدل السنة، فلماذا لا نقول بدل من ست شوال ست القعدة؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن 10 أشهر، والست الأيام سواء كانت من شوال أو من القعدة أو من الحجة أو من محرم، هل هناك فرق؟ في فرق، الست الأيام 60 يوم عن شهرين. نعم نعم، هي ملحقة برمضان، فهي صيام الدهر من جنس صيام رمضان، فهي ملحقة به، وتجزي من أول الشهر وأوسطه وآخره، وأن تكون متتابعة ومتفرقة على أن تكون في شوال بعد تمام صيام رمضان بعد القضاء، لأن مقتضى قوله وأتبعه يدل على أنه بعد تمام صيام الشهر يصوم الست. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى صيام الست، ويذكر في موطئه أنه ما رأى أحدا من أهل العلم والفضل يصومها. كيف نقول بأن صيام الست مشروع ومندوب وفيه الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، والإمام مالك إمام دار الهجرة نجم السنن، في دار الهجرة وأهل العلم والفضل متوافرون فيها، يقول ما رأيت أحدا من أهل العلم والفضل يصومه. يشكل ولا ما يشكل؟ لا شك أن هذا أمر مستغرب، كلام مالك مستغرب، لكن ما دام معنا الحديث المرفوع الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد معه كائنا من كان، كائنا من كان، ما دام معنا الحديث المرفوع الثابت الصحيح الصريح لا عبرة بقول أي شخص غير المعصوم عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك نفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، يسن صيام شهر الله المحرم والآكد آكد ما في هذا الشهر كما قال المؤلف العاشر وهو يوم عاشوراء، ويضاف إليه التاسع أو الحادي عشر أو هما معا، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يكتفي به أو يضمه إلى العاشر، يعني مع العاشر. لا يتوهم متوهم أن صوم العاشر منسوخ بالتاسع، لا، يعني لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، والمراد من ذلك مخالفة اليهود. وتسع ذي الحجة يسن صيام تسع ذي الحجة وأكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من استثنى، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أذعد له شأن آخر. أخرجه البخاري: والصوم من العمل الصالح، تقرر في الشرع أن الصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح في هذه الأيام العشر والصوم منها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يقول: ويوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فإنه لا يصوم ولا يسن له ذلك، بل لا يشرع